بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند شداد بن الهادي رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهادي رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه.
صدق.
قالوا: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا سويد بن نصر، وقد وثقه مسلمة كما في تهذيب التهذيب. وابن أبي عمار اسمه عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. سويد بن نصر المروزي من بلد عبد الله بن المبارك، وهو راويته، قال الحافظ في التهذيب: وكان راوية عبد الله بن المبارك، روى عنه البخاري ومسلم لعله خارج الصحيح، قال أبو سعد: لعله خارج الشيخين يعني الصحيحين. وثقه مسلمة ابن قاسم قال: مروزي ثقة. وذكره السمعاني في الأنساب، وذكره ابن حبان في الثقات. الحاصل أنه ثقة، ولو لم يثقه إلا هذا الفرد من المعتبرين فهو إمام، كان يلقب بالشاه. الشاه في لغتهم يعني الملك، أبو الفضل الطوسي، ويعرف بالشاه. شداد بن الهاد اسم الهاد أسامة بن عمرو، حكاه مسلم وهو اسم مشهور. وأما خليفة فقال: اسم شداد أسامة، واسم الهاد عمرو، مشهود بشداد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، هكذا مشهور بهذا، شداد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وهنا اختصر قال شداد بن الهاد. مسند شداد ابن الهاد قال النسائي: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة ابن ضعيف، فهو ثقة وأبوه لين فيه ضعف يسير. قال أخبرني عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمار مترجم هنا، ذكر ترجمته الشيخ رحمه الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار رجال السند ثقات، أن رجلا عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب، هكذا في هذا الموضع عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى ثم تعقب في الكبرى، فأبان أنه لم يتابع عبد الله بن مبارك عليه يجعلها عن شداد بن الهاد، وإنما هو عن عبد الله بن شداد ولد هذا الرجل ولد هذا الصحابي، وذاك تابعي كبير على الصحيح، إنما ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أن الحديث مرسل هكذا في الكبرى. ولم يثبت على هذا القول في الصغرى، بعد اختصاره في الصغرى لهذا لم يثبت على ذلك، وكأنه رجع عن ذاك القول. مفاده أو مضمون ذلك والله أعلم أنه في هذا لم يحرر ذلك القول في انتقاده على ابن المبارك، لا سيما وابن المبارك شيخ الإسلام، حتى هو يقول ابن المبارك إمام، إنما لعل الخطأ من دونه، ومن سيكون معناه الخطأ سيكون من سويد بن نصر، كأنه يرمي بالخطأ على سويد بن نصر، وليس كذلك، الحديث صحيح ليس بمرسل بل هو متصل، ولهذا ارتضى تصحيح هذا الحديث أعداد من الأئمة، وتعقب النسائي في جعله مرسل، يعني حتى النسائي كما ترى يعني في هذا الموضع لم يذكر هذا، فهو من مسند شداد بن الهاد وليس من مسند ولده على القول الصحيح، فهو متصل وليس بمرسل على القول الصحيح. أن رجلا من الأعراب، الله أعلم من هذا الرجل، فما رأى ما تابعنا في كتاب مبهمات بن بشكوال، وما رأينا من سماه، على أن ابن بشكوال بن بشكوال رحمه الله ما ذكر كل المبهمات، إنما ذكر جملة من المبهمات وترجم لهم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ومفاد هذا أنه في زمن قصير لم يطل مكثه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال أهاجر معك، رجل أعرابي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، أوصى به خيرا، عناية به، غريب، رجل جاء من بلده مهاجر، ففي هذا العناية بالغريب وبالمهاجر، وأن كبير القوم يعتني بالغرباء، يعتني بالغريب والمهاجر والبادئ في طلب العلم، وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عنايته بتلاميذه أصحابه من الغرباء وغيرهم، أوصى به. وكونه يوصي به الإنسان مثلا اعتنوا بهذا لعدل، أنه ينشغل، كبير القوم قد ينشغل فلا يكون متابعا لحاله، ولكن يوصي به من كان مسؤولا أو كذا ينتبه له في إكرامه في العناية به، فقد كان جعل بلالا رضي الله عنه لإكرام الضيوف والوافدين والمسلمين الجدد، وأن من لم جاء مسلما وليس عليه كسوة أن يكسوه ويستلف ويكسيه ويعتني به، كما في قصة حديث بلال في الصحيح المسند راجعوه، فتحمل ديونا من ذلك من إكرام الضيوف الوافدين، فقضاها الله عز وجل عنه. هذا كله في حديث بلال بقصة جميلة، فأعطى أصحابه. قال نعم، قبل ذلك أوردوا إشكالا على هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب يريد الهجرة فلم يأذن له، قال ألك إبل؟ قال نعم. قال تؤدي زكاتها؟ قال نعم. قال فاعملوا وراء البحار، يعني القرى، فإن الله لن يترك عملك. قالوا هذا الرجل علم منه النبي صلى الله عليه وسلم عزمه، وأطلعه الله عز وجل على قوة إيمانه وثباته ومحبة شدة رغبته في الهجرة فأذن له. وذاك الرجل له إبل وكأن الله أطلعه على أنه بقاه في ذلك أن لعدم قوته على الهجرة كهذا، فأمره أن يرجع يعمل يعبد الله عز وجل يراعي إبله. فالناس يتفاوتون في قوتهم في الإيمان والهجرة، منهم من يكون عزيمته على العلم على الهجرة أقوى، ومنهم من يكون عزيمته يخشى أنه يترك الهجرة فيأثم. هذا قال نحو هذا قالوا. ونظير ذلك عتبان وابن أم مكتوم، كلاهما أعمى، أذن لعتبان في التخلف عن الجماعة لأنه عذر واضح، وذكر وأبرز عذره أعمى والوادي يسيل بينهم ولم يستطع أن يذهب يصلي بقومه، وجاء إلى بيته في صلى في مكان يتخذه مصلى في بيته. وابن أم مكتوم كان جلدا قويا، وقد يكون له قائد يلائمه أي معه يمسكه، ولد بار يأخذه إلى المصلى إلى الصلاة في كل حين، فلم يأذن له بالتخلف عن الجماعة بل كان مؤذنا. الحديث الأول في قصة عمل من وراء البحار في الصحيح أو في الصحيحين. فلما كانت فغزوة غزوة مبهمة، أغانم تحتاج أن يعني رجوع إلى المبهمات لمعرفتها، يعني في حال الشرح مثلا التدقيق يحتاج ينظر من هذا الرجل إن عثر عليه. لما كانت غزوة يحتاج يبحث ابن كلام القيم في الغزوات، ابن سعد أمثال هؤلاء يذكرون يعني الذين لهم عناية بالغزوات صنفوا فيها هذه الغزوة أي غزوة الذي قتل فيها هذا الشهيد. غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، يعني أن السبي من ضمن الغنائم، السبي من النساء والولدان دون البلوغ هكذا، فقسم وقسم لهم له فأعطاه أصحابه، فأعطاه أعطى أصحابه ما قسم له، غائب الرجل غائب، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة وهو غير موجود وله سهم في الغنيمة، فوضع سهمه ونصيبه من الغنيمة عند بعض أصحابه أمانة يأتيه إذا يعطيه إذا أتى إذا جاء. وكان يرعى ظهرهم، يعني الظهر معنى قد يؤول بأنه كان منتبها لمن خلفه، بحيث أنه قد يكون فيه جهة لو تركت بغير من ينتبه فيها يأتي العدو من ذلك الموضع فيرشقهم وينبلهم ويحصل لهم ضرر. فهذا عبارة عن حارس، هذا الأعرابي رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا وراءهم ينتبه حراسة. وربما يفهم منه أنه كان يرعى الظهر، يعني يرعى الإبل بحيث أنه لو تركت الإبل والتي يركبونها وما كان من ذلك التي هي الخيل والإبل وما كان الظهر من الظهر لا استأخذها العدو أو لضاعت ولا فقدت، محمول هذا وهذا. والمعنى الأول رجحه هو. فإذن المعنى الأول معناه هو من ضمن المقاتلين من ضمن الحراس، وإن لم يكن مواجها للعدو مسايفا له في ذلك تلك الغزوة فاستحق سهما من السهام. المعنى الثاني أنه من ضمن الرعاة، رعاة الإبل، رعاة الخيل، رعاة ما كان من ذلك ينتبه لها حتى لا يأخذ العدو، فكان في حكم من يعني ماذا بحكم المقاتلين لأنه في خدمة الجيش، وأنه أعطي من الغنم. والمعنى الأول أصح من حيث أخذ الغنيمة، لأنه إذا كان في رعاية الإبل سيعطى يرضخ له رضخا ليس قسمه في الغنيمة، هذا يدل أنه كان حارسا والله أعلم، لأنه أعطاه سهما في الغنيمة من الغنيمة يرضخ أن يعطى لا أنه يسهم له كسهم واحد منهم. فلما جاء دفعوه إليه أصحابه قالوا هذا نصيبك من الغنيمة سهمك، قال ما هذا؟ قالوا قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن قائد الجيش هو الذي يقسم الغنائم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك، هذا سهمك. قال ما على هذا اتبعتك؟ يعني ليس معناه رده، ليس معناه إباؤه، ولكن معناه أني اتبعتك على أعظم من ذلك، نيتي وقصدي أفضل من ذلك يا رسول الله، ليس غرضي غنيمة، ما جئت مهاجرا من الأعراب ومؤمنا بك ومتبعا لك من أجل الدنيا، أنا أريد الجنة. هذا مضمون كلام هذا الأعرابي، أريد الشهادة. هذا نعم قوله سهم، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. لو أنت مثلا قلت أشرت إلى حلقك ما أصبت، لأن ما رأينا تعيين إشارته، وقد رأينا من بعض إخواننا يشير إلى جانب من جانبه الأيمن وإلى جانبه الأيسر، فأنت قولت الصحابي ما لم يقل، أو قل إشارتك هذه ما عليها دليل، إلا أن تكون رواية رأيتها في مصدر المصادر أنه أشار إلى جانبه الأيمن من حلقه من رقبته وإلى ويخرج من جانبه الأيسر، وإلا فأذكر الحديث ولا تشر إلى موطن في الحلق، إلى حلقه بسهم فأموت، أشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. وعلى كل السهم من أين دخل في الحلق هو موطن الموت، لهذا قال الله فضرب الرقاب، وكان عبد الرحمن الله يرحمه دخل له دخلت الرصاصة من حلقه من جانبه الأيمن وخرجت من الأيسر، أو من الأيسر فخرجت من الأيمن، فما بقي ثواني حتى مات، لأن دخولها في الرقبة غالبا مظنة الموت. فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدقك، يعني إن كان هذا الكلام منك علم الله صدقك، اطلع على نيتك وقلبك أنه صدق، فسترى ما يعني ما أردته ما نويته ويتحقق لك ذلك. وهذا دليل على أن الله عز وجل يعلم النوايا والمقاصد، ودليل على أن الله يسير العبد على ما علمه منه. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والاقتصار على خير فيه نظر، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعني أكمل الآية خيرا مما أخذ منكم، تتميم الآية إن تصدق الله يصدقك فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فنحن كلنا نسأل الله سبحانه أن يصلح نوايانا، كل واحد منا مسير إلى ما علمه الله فيه، وخاتمته على ما علمه الله فيه، فهذه الخاتمة صارت خاتمة إلى ما اطلع الله لم منه. فأبان له رسول الله أن خاتمتك من هذه الدنيا إلى ما علمه الله في قلبك، إن خيرا خاتمتك خير هو مقصودك. من سأل الله الشهادة بصدق، أي علم الله صدقه من ذلك، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه خاتمته خير. رب عامي تجد عنده نوايا جميلة ومقاصد عظيمة، يسر الله له بخاتمة يغبط عليها ويذكره الناس بذكر حسن. إذا أحب الله عبدا عسله، وفي لفظ غسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يهيئ له أمرا عملا صالحا يقبضه عليه، تكون خاتمته حسنة. منهم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. علم الله خاتمة صلاح قلبه وأنه يحب الله فيه خير، علم الله فيه خيرا فيسره إلى ما علمه منه، كل ميسر لما خلق له، ومات على حال بعد تلك الأمور كلها يموت على حال حسن يدخله الجنة. والعكس من ذلك، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويعلم الله في قلبه غير ذلك، إما رياء، إما سمعة، إما دنيا لقصد دنيا، إما شهرة، إما أبهة، إما إعجاب، إما غرور، إما هكذا من مقاصد الناس التي في القلوب، صلى الله حسن الخاتمة يسروا إلى ما علمه منه، وربما يموت على خاتمة سيئة. هذا المقصود في هذا الموضع تصدق الله، الصدق هنا بمعنى الإخلاص والنوايا الصحيحة. وقال الإمام أحمد: ما عالجت شيئا مثل النية، النية الصحيحة، مقاصد الصحيحة في الأقوال والأعمال. إلى هنا بارك الله فيكم.